الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 42، قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وهكذا أخرجه في سننه الكبرى. قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، أخبرنا محمد بن عقيل قال أخبرنا حافظ، وسيأتي بكلام الشيخ رحمه الله عليه أنه حافظ ابن عبد الله بن الراشد السلمي. قال حدثني إبراهيم، وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أنه إبراهيم ابن طهمان. وإبراهيم بن طهمان كان شديدا على الجهمية مع وقوعه في شيء من الإرجاء، لكنه كان شديدا على الجهمية، ويذكر عنه أنه سافر من أجل الحج فوصل إلى النسابور فوجد فيهم مذهب الجهمية، فقال الإقامة عند هؤلاء أولى من الحج، الإقامة عند هؤلاء أولى من الحج، فأقام عندهم فأخرجهم من مذهب الجهمية وأوقعهم في مذهب المرجئة، لكن مذهب المرجئة أخف من مذهب الجهمية. فعلى كل كان شديدا على الجهمية. قال حدثني إبراهيم عن الحجاج ابن الحجاج، وسيأتي بكلام الشيخ أنه الباهلي البصري الأحول، عن قتادة مشهور ابن دعامة، وكان رحمه الله على مذهب القدرية مع علمه وحفظه وفقهه، لكنه وقع في مذهب القدرية، وهذا الذي عيب عليه، وكان يقول كل شيء بقدر إلا المعاصي. فعلى كل كان حافظا متقنا، لكنه وقع في هذا الأمر وهو مذهب القدرية، وهو من الحفاظ الأثبات باعتبار رواية الحديث. وكان يقول عن نفسه ما نسيت شيئا قط. وقد روى ابن جعد في مسنده بإسناد صحيح عنه أنه قال ما نسيت شيئا قط، ثم قال لغلام بجواره ائتني بالحذاء، فقال له الغلام هو في قدميك. نعم هو في قدميك. فابتلاه الله عز وجل بنقيض ما قال. نعم هو قال ما نسيت شيئا قط، فما إن انتهى من كلامه إلا وطلب من غلامه أن يعطيه الحذاء، والحذاء في قدمه، نسى أنه قد لبس الحذاء. عقب على ذلك الذهبي رحمه الله بقوله ما معناه الدعاوي لا تثمر خيرا، الدعاوي لا تثمر خيرا. فهذا ما ثبت عن قتادة أنه قال ذلك ما عرفنا في مسند بن الجعد بإسناد صحيح، والله عز وجل قال يبتلي العبد، بخلاف ما قال. فعلى كل ومما يذكر عن سعيد المسيب والله أعلم بصحته، لكن مما يحكى أنه قال ما فاتني الأذان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام 40 سنة، ثم ذهب إلى المسجد وقد انتهوا من الصلاة، أي تلك الصلاة التي كانت بعد مقولته، والله أعلم بصحة ذلك عن سعيد بن المسيب. أما عن قتادة فإن ذلك مما ثبت عنه. قال رحمه الله عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. قال أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى وهو صنعاني قال حدثنا المعتمر وابن سليمان ابن طرخان التيمي عن أبيه وهو سليمان وطرخان التيمي، وكان رحمه الله شديدا على القدرية، فهذا يروي عن أنس بن مالك هذا الحديث وكان شديدا على القدرية، وقتادة يروي عن أنس بن مالك هذا الحديث وكان واقعا في بدعة القدر. أما التيمي سليمان التيمي فكما عرفنا كان شديدا على القدرية. قال حدث المعتمر عن أبيه عن أنس قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي حي أي قيوم. قال هذا حديث صحيح بالسند الأول محمد بن عقيل وثقه النسائي وحفص بن عبد الله بن راشد السلمي من رجال البخاري، وإبراهيم هو ابن طهمان من رجال الجماعة، وحجاج ابن حجاج هو الباهلي البصري الأحول من رجال الشيخين، وقتاده ابن دعامة حافظ كبير القدر كبير القدر وقع في القدر. قال حافظ كبير القدر لكنه مدلس ولم يصرح بالتحديث لكنه متابع كما ترى في السند الثاني، أي تابعه سليمان التيمي. وقتادة وإن كان من المدلسين لكن قد مشى عن عنته الشيخان، ومن ألف في الصحيح، والشيخ رحمة الله عليه أيضا يمشي عن عنته في مواطن في الصحيح المسند، بل الحديث الذي بعد هذا الذي أورده هو من طريق قتادة عن أنس. وقد ذكر الحاكم أن قتادة ممن يدلس عن الثقات، فإن كان الأمر كذلك فهذا أرفع في شأنه، فقتادة أخرج الشيخ عن عنته، وهكذا من ألف في الصحيح. وذكر الحاكم كما عرفنا أنه ممن يدلس عن الثقات، فإذا كان الأمر كذلك كما عرفنا فهذا مما يقوي حاله. فالأظهر أن عن عنت قتادة الأصل فيها القبول. قال وقتادة هو ابن دعامة حافظ كبير القدر لكنه مدلس ولم يصرح بالتحديث ولكنه متابع كما ترى في السند الثاني. وأما السند الثاني فرجاله ثقات معروفون. قال والحديث بالسند المتقدم رواه الطبراني في الدعاء فقال رحمه الله حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد ابن حفص حدثني أبي الذي نعم سبق الكلام فيه وحفص بن عبد الله بن راشد السلمي قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان به أي بالسند المتقدم عن الحجاج ابن الحجاج عن قتادة عن أنس. فعلى كل في هذا الحديث حديث أنس المالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. وفي الرواية الأخرى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي حي أي قيوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذين الاسمين الحي القيوم. وأكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. قال كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا كان أكثر ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام وهو دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. وفي هذا أن مما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم والمعنى أنه كان يتوسل بهذين الاسمين يتوسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين كما والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيدعو العبد ربه بأسمائه الحسنى. ليس المعنى أنه يقتصر على قوله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وإنما يدعو بذلك كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها كأن يقول يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني. فهكذا يكون الدعاء بأسماء الله الحسنى. وهكذا في هذا الموضع يقول يا حي يا قيوم ويسأل الله عز وجل مطلوبه ويستعيذ بالله عز وجل من مرهوبه. وهذان الاسمان لهما شأن عظيم وهما الحي القيوم. فإن الحي هو الموصوب بالحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه رحمك الله وكمال الحياة بكمال الصفات. فلازم من ذلك إثبات الصفات لله عز وجل. فجميع الصفات الذاتية راجعة إلى اسم الحي. والنقص في الصفات نقص في الحياة والكمال في الحياة كمال في الصفات. والحي الذي لا يبصر حياته ناقصة وهكذا الحي الذي لا يسمع ولا يتكلم فحياته ناقصة. فإذا أثبتنا الحياة الكامل لله عز وجل فإن لازم ذلك أن نثبت لله عز وجل كمال الصفات. فالذي يدعو بهذا الاسم يدعو الله عز وجل بسائر صفاته. وهكذا القيوم. فالقيوم هو القائم بنفسه والذي يقوم به غيره من الخلق. فالقيوم يدل على كمال الله عز وجل في أفعاله، فإنه لا يكون كذلك ولا فعل له، فإن الذي ليس له فعل لا يستطيع أن يقوم بنفسه فضلا عن أن يقوم بغيره، فلا يكون قيوما إلا إذا كان موصوفا بصفات الأفعال الكاملة، فهو فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير، ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، قائم بنفسه. وإذا كان قائما بنفسه فهو مستغن، فهو غني بذاته غير محتاج لغيره، فإن المحتاج لغيره لا يكون قيوما بنفسه. وهكذا يدل على أن الله سبحانه أن الله عز وجل واجب الوجود، بمعنى أنه لم يوجده أحد بعكس المخلوق، فإن وجوده بالخالق، ولهذا المخلوق يقال فيه ممكن الوجود. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه، لم يوجده أحد، وهو الغني بذاته، وهذا يؤخذ باسمه القيوم. وقال جماعة من السلف القيوم الذي لا يزول، ففهم الجهمية من ذلك أنه الذي لا يتحرك ولا فعل له، لا يزول عن موضعه، بمعنى أنه لا يتحرك ولا فعل له. وهذا الفهم فاسد، وليس هذا هو مراد من قال هذه الكلمة، وقد رد عليهم الدارمي وبين فساد هذا القول، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن مراد هؤلاء أن الله عز وجل كامل في صفاته، لا يحصل له نقص، فهو موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، فلا يزول عن كماله، بمعنى أنه لا يصيبه نقص، فهذا معنى القيوم، أي أن له صفات الكمال المستمرة أزلا وأبدا، فلا يحصل له نقص. وكما يقال زالت الشمس، فالشمس تكون في ارتفاع إلى أن تصل إلى وسط السماء، ثم تتجه إلى الانخفاض، وهذا هو الزوال، بعد أن تصل إلى الارتفاع تتجه إلى الانخفاض، فتزول، تنتقل من ارتفاع إلى انخفاض. والله سبحانه وتعالى لا يحصل له تغير في صفاته من كمال إلى نقص، بل هو كامل في صفاته أزلا وأبدا. فهذا هو مراد السلف في قول القيوم الذي لا يزول، أي لا يحصل له نقص، لا يزول عن كماله ولا يتغير كماله إلى نقص. وقد بسط القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والقيوم كما عرفنا قائم بنفسه ويقوم عليه غيره، وفي هذا دليل على أن المخلوقات، على أن ما سوى الله عز وجل مخلوق، وأنه فقير إلى الله عز وجل لأنه قائم بربه، وأنه ممكن الوجود لأن وجوده بربه، ففي إثبات الكمال لله عز وجل وإثبات النقص للمخلوق. فالله كامل في صفاته فلا يدخله النقص، وهو فعال لما يريد، وهو واجب الوجود بنفسه والغني عن خلقه، وخلقه على العكس من ذلك، لا يقومون بأنفسهم وهم فقراء إلى ربهم، وجودهم بربهم لا بأنفسهم. فكل هذه المعاني تؤخذ من اسم الله القيوم، وهكذا لازم ذلك أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، فهذا لازم للإسمين الحي والقيوم. فإن النوم يدخل في الموت والوفاة، والله عز وجل حي وهو قيوم، والنوم وهكذا السنة تنافي ذلك. فإن الذي ينام لا يستطيع أن يقوم بنفسه ولا بغيره، يحصل له غفلة بسبب نومه، فالله عز وجل قيوم، فلازم ذلك أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، ولازم ذلك أنه حاضر لا يغيب، فهو قيوم، فيلزم ذلك أن يكون حاضرا لا يغيب. فإن الذي يغيب يحصل له نقص في نعم في معنى القيومية. فهذان اسمان لهما شأن عظيم، ولهذا ذهب جماعة من العلماء أنهما اسم الله الأعظم، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وغيرهما من أهل العلم، والمسألة فيها نزاع لعله يأتي الكلام عليه مشيئة الله عز وجل عند الأحاديث الواردة في الباب في ذكر اسم الله الأعظم بمشيئة الله عز وجل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. وفيه أن الأنبياء كانوا يدعون ربهم عز وجل ولا يستغنون عن ذلك، ودعاء الله عز وجل واجب من الواجبات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين بعد. نعم، وهذا في شأن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فمن يزهد في الدعاء فهو في ضلال، فالدعاء عبادة من العبادات العظيمة التي أمر الله بها. وقل من يقول يا عالم بحالي يكفيك عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي، ليس بشديد، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ومع هذا أمر بالدعاء، وقد علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ومع هذا أمر الله عز وجل بالدعاء. نعم، لكن إذا ذكر الإنسان حاله ولم يصرح بالمسألة فهذا حسن، وهو داخل في جملة الدعاء، يذكر حاله كقول موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فذكر حاله، ذكر حاله، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له ولم يصرح بالمسألة، وإنما اقتصر على ذكر الحال، فهذا لا بأس به وهو حسن. وإنما المحذور أن الإنسان يترك الدعاء بالكلية بجميع أنواعه، لا يصرح بالمسألة ولا يذكر حاله متذللا لربي سبحانه وتعالى ملتمسا فضله بذكر حاله، وإنما يقول الله عز وجل قد بكل شيء عليم، فيغنيه أن أسأله، هذا الذي ليس بسديد. وفي اللفظ الآخر قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي حي أي قيوم. إلى هنا والحمد لله.